الأزهر يعرفون أنه الآن جامعة، ولكن الأزهر بدأ كمسجد واستمر في دوره كمسجد، لكنه ظل مكانا يتلقى فيه المتعلمون دروسا في شتى الموضوعات، وأصبح جامعة وأصبح هيئة كبيرة، والآن الذين يزورون مصر يعرفون المسجد الأزهر، مسجد الأزهر، لكن هناك في مدينة نصر جامعة كبيرة اسمها جامعة الأزهر. وهذا الأزهري المعاصر بدأ حياته كمعظم الأزهريين في ذلك الوقت في الخمسينات وفي الأربعينات، يبدأون بحفظ القرآن ثم يدخلون إلى المعاهد الدينية، وفي المعاهد الدينية يدرسون ما يعادل المرحلة الإعدادية والثانوية، ثم يذهبون إلى الجامعة. وكانت الجامعة حتى الستينات، حتى سنة 1961 تماما أو بالتحديد، كانت جامعة الأزهر لا تحتوي إلا على ثلاث كليات: كلية اللغة العربية، كلية الشريعة، وكلية أصول الدين، وفي داخل كل كلية عدة أقسام. وكان الذي يحصل على ثانوية الأزهر ليس أمامه مجال للدخول إلى أي كلية سوى إحدى هذه الكليات، أو فيما بعد أنشئت كلية تابعة لجامعة القاهرة اسمها كلية دار العلوم، يستطيع أن يخرج عن دائرة الأزهر ويذهب إلى حيث يشاهد في صفه بنات ورجال في نفس الصف، ولم يكن هناك أي فرصة أخرى للأزهري أن يشاهد بنات تدرسن معه في نفس الصف إلا إذا ذهب إلى كلية دار العلوم في جامعة القاهرة. ولكن معظم الأزهريين الذين حصلوا على الثانوية العامة في ذلك الوقت هم الذين كتب مصيرهم أن يبقوا في إطار إحدى هذه الكليات الثلاث: اللغة العربية، أصول الدين، أو كلية الشريعة. هذا الأزهري المعاصر عاش في هذه الفترة وشهد أحداثا كثيرة تمر بتاريخ الأزهر وتاريخ مصر كذلك. وهذا الأزهري المعاصر أرسل لنا صورته وشاهدناها في المرة الماضية، وهذه صورته عندما كان طالبا في الأزهر، يعني هو رجل صغير ولكنه وسيم. البنات كنا يعشقنه في ذلك الوقت. أنا معي بعض الأوراق ربما نوزعها، فيها بعض المفردات، واليوم سيتكلم أو أنا سأحكي عن هذا الأزهري عندما بدأ يتطلع إلى الحياة ويدرك أن هناك تغيرات تحدث من حوله. كان يمر بتغيرات تحدث داخله، ينمو ويكبر ويدرك أنه أصبح رجلا، وفي نفس الوقت كان يدرك أن هناك تغيرات كثيرة تحدث من حوله. وأكبر حدث تفتحت عينيه عليه أو تفتحت عيناه عليه كان قيام الثورة المصرية في سنة 1952. وكان الفتى في ذلك الوقت قد ختم حفظ القرآن، ولكنه كان من أهل المدينة، كان يعيش في القاهرة، ومعظم الذين كانوا يختمون القرآن في ذلك الوقت كانوا من أهل الأرياف، من أهل القرى. كان عدد الذين يختمون القرآن أو يهتمون بدراسة القرآن والدراسات الدينية في المدن أقل بكثير من عدد الذين يذهبون إلى المدارس الأخرى الابتدائية، وكان هناك لم يكن هناك إعدادية في ذلك الوقت، ابتدائية وثانوية. فكان الذي يحفظ القرآن في المدينة له شخصية مختلفة عن الذي يحفظ القرآن في القرية. فكان الذي يحفظ القرآن في القرية يحتفى به، أهله يعتزون به، يقيمون له احتفالات، ويعتبرون أن ختم القرآن عمل هام جدا في حياة الإنسان، خصوصا إذا كان صغيرا. والتاريخ الإسلامي عموما وتاريخ المسلمين فيه كلام كثير عن احتفالات ختم القرآن. وكنت أقرأ في رحلة ابن بطوطة مثلا وبعض الرحلات وصف لعملية الاحتفال بختم القرآن في شهر رمضان بالذات، عندما يحتفل أهل الولد الذي يستطيع حفظ القرآن بالكامل في مكة. فكان عندما يختم القرآن يأتون به إلى مكة في شهر رمضان، وأبوه يقيم احتفال كبير جدا. وكانت هناك كذلك احتفالات في القرى الأخرى في مصر وخارج مصر، وكانت هناك هدايا كثيرة يعطيها الناس لهذا الولد الصغير الذي حفظ القرآن. ولكن أخينا هذا الأزهري المسكين حفظ القرآن في المدينة ولم يكن هناك من يحتفل به أبدا، وكأن شيئا لم يكن. طب يا سيدي أنا حفظت القرآن، أو يقول لأهله يعني احتفوا بي افعلوا أي شيء، وماذا تريد أن نفعل؟ أنت تلميذ مثل أي تلميذ، درست مثل أي تلميذ، لكن التلاميذ الآخرين لم يحفظوا القرآن، وماذا يعني الفرق بينك وبينهم؟ طب فهذا الأزهري الصغير كان يعيش حياتين. حياته كأزهري ينظر إلى الآخرين من منظار حافظ القرآن المتدين الذي يظن أن مستقبله سيكون إما ينتهي به في مسجد من المساجد كخطيب، أو يقرأ القرآن، أو معلم في مدرسة ابتدائية، وينظر إلى الآخرين حوله من أهل المدينة الذين يدرسون اللغات ويدرسون علوما أخرى، ويرى أنهم هم الذين سيكون لهم شأن في الحياة يختلف عن شأنه هو. فجمع بين الحياتين، كان يسير مع أهل المدينة، وأصدقائه من أهل المدينة كانوا كثيرين جدا، لكنهم كانوا يرتدون القميص والبنطلون والشورت، وهو لا يستطيع أن يرتدي ذلك، هو يلبس الجلباب ويلبس العمامة، وليس عنده أي فرصة ليكون مثلهم. فكان يعيش هذه الحياة المزدوجة، ولكنه كان يهتم بالأخبار العامة، كان يهتم بما بعد الحياة الاجتماعية الضيقة في أسرته أو في حيه. ولم يكن عندهم في ذلك الوقت أي وسيلة لمعرفة ماذا يحدث خارج الشارع الذي يسكن فيه إلا الراديو. كان الراديو، ويسمع الراديو من المقهى المجاور أو من الجيران، فلم يكن عندهم راديو في ذلك الوقت. وتصادف أن والده قرر أن يشتري راديو، وكانت هذه يعني حادثة كبيرة جدا في العائلة، سوف نشتري راديو. ولم يكن هناك تلفزيون في ذلك الوقت في مصر، إنما الراديو إلى جانب الجرائد، والجرائد لا يستطيع أن يشتريها كل يوم، لكن يمكن أن يستمع إلى الراديو وهو يسير في الشارع، ويقف مع الناس الذين يسمعون الأخبار ويستمع معهم. لكن عندما يكون عنده راديو في البيت ويستمع إلى الراديو في البيت، كان هذا تطور كبير جدا في حياة صاحبنا هذا الأزهري المعاصر. في اليوم الذي سأله والده أن يذهب معه إلى محل الكهربائي ليحمل الراديو إلى البيت، كان هذا مثل يوم عيد، سيذهب إلى الكهربائي بنفسه مع والده، وسوف يحمل راديو ويأتي به إلى البيت. والراديو في ذلك الوقت لم يكن شيء يوضع في أي مكان، يجب أن يكون له مكان مخصوص في البيت. ففكرنا أين سنضع الراديو، وفكرنا أنه يوضع في مكان عالي في البيت ونبني له رف خاص. وفعلا كان والدي قد أعد العدة واتفق مع أحد النجارين الذي صمم رفا خاصا للراديو، وأتينا بالراديو وأتى النجار ووضع الرف ووضعنا الراديو فوق الرف. وماذا بعد؟ أها، ليس هناك كهرباء للراديو. أها، وماذا سنفعل؟ وكان هذا الولد يحب الكهرباء جدا، فظل يفكر وذهب إلى إخوانه من السكان في الدور الطبق الأعلى وحصل منهم على بعض الأسلاك وبحث عن أي مكان يمكن أن يوصل هذه الأسلاك فيه، ووصل الراديو بالكهرباء. لم يكن هناك فيشة للراديو، إنما أسلاك مربوطة في بعضها وكلها غير مغطاة، عريانة، يعني خطرة جدا، لكن المهم الراديو اشتغل. وشغلنا الراديو وكانت المفاجأة، نسمع صوت الراديو في بيتنا ومحمد عبد الوهاب يغني، ونستمع إلى الموسيقى والقرآن الكريم والأخبار. وأول الأشياء التي بدأنا نسمعها أنه كانت هناك حادثة في مدينة اسمها الإسماعيلية. نحن نعرف الإسماعيلية، والإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس الثلاث، السويس في الجنوب، وإسماعيلية شمال السويس، ثم بورسعيد شمال الإسماعيلية. فالإسماعيلية كانت مقر هيئة قناة السويس، وكان هناك خبر عن أن بعض الجنود فعلوا شيئا ما في الإسماعيلية، وأن الجيش البريطاني الذي كان يستعمر مصر في ذلك الوقت، كانت مصر فيها جيش بريطاني لكن قوات بريطانية عسكرية، لم يكن هناك يعني احتلال كامل مثل فرنسا في الجزائر مثلا، إنما كانت هناك قوات عسكرية، وأن الإنجليز قاموا بضرب هذه، كانت هناك مديرية أمن الإسماعيلية، وأن الجيش الإنجليزي بالدبابات والمدافع ضرب المصريين، ضرب الجنود، ضرب البوليس، وهدم المبنى عليهم. وكان هذا في، يعني سمعنا هذا ولكن الناس كانوا منفعلين جدا، كانت هناك حركة، كان هناك إحساس قومي هائل ضد الإنجليز. وكانت هذه الحادثة يعني مثل شرارة، تعرفون شرارة ألهبت، تبدأ النار من شرارة، فخرج الناس في الشوارع هائجين وثائرين ضد الإنجليز. وفي اليوم التالي صار الناس في الشوارع في مظاهرات كبيرة جدا تهتف بسقوط الحكومة والاستعمار وخروج الإنجليز ومحاربة الإنجليز، ولكن انقلبت المظاهرات إلى حركة عامة تخريبية أسفرت عن حريق القاهرة. وكان هذا يوم 26 يناير سنة 1952، في أول سنة 52. وكان حريق القاهرة، سمعنا الخبر في الراديو عن إسماعيلية في اليوم، وفي اليوم التالي حدث حريق القاهرة. وأتذكر أن صاحبنا هذا الأزهري قال لي أنه صعد إلى سطح منزلهم وكان يشاهد النيران، وفي ذلك الوقت كان يسكن في مكان يبعد حوالي 20 ميلا من المكان الذي كان فيه حريق القاهرة، لأن الحريق حدث في وسط البلد. الذين ذهبوا منكم إلى القاهرة يعرفون وسط البلد، ويعرفون شارع عماد الدين، وشارع طلعت حرب، وشارع قصر النيل، وشارع الآن اسمه شارع 26 يوليو، ولكنه في ذلك الوقت كان شارع فؤاد الأول. وكانت هناك الحريق، كان في تلك المنطقة، منطقة العتبة ومنطقة محلات الملابس الفخمة التي كانت في وسط البلد، اشتعلت فيها النيران وكنا نشاهد الدخان من على بعد 20 ميلا أو أكثر. تستطيع أن تشاهد الدخان، تشاهد الحريق من مسافة طويلة جدا. فكان هناك وعي، بدأ صاحبنا هذا يدرك أن هناك حياة وهناك أشياء أخرى تحدث خارج شارعهم وخارج منزلهم. فبدأت أفكاره تتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه، وبدأ يتابع الأخبار، وبدأ يهتم جدا بالاستماع إلى نشرة الأخبار. وحتى الآن في مصر ربما تكون أهم نشرة للأخبار هي نشرة الساعة 8:30 مساء. ففي هذا الوقت يكون الناس في منازلهم ويتجمعون حول الراديو أو المذياع لسماع الأخبار. وكانت أهم الأخبار دائما تكون مسبوقة بموسيقى عسكرية أو قرآن كريم. تستمع إلى القرآن الكريم وموسيقى عسكرية، تعرف أن هناك شيئا ما حدث وخطير جدا. فعندما نستمع إلى ذلك ننتبه جيدا أن هناك خبر ما. وفي اليوم الثالث من 23 من شهر يوليو في تلك السنة، سنة 1952، سمعنا أن هناك حركة عسكرية ضد الحكومة وضد الملك، وبدأت الأخبار تصل قليلا قليلا ثم تزيد أن رجال الجيش، عدد من رجال الجيش، جيش اسمهم الضباط الأحرار، قاموا باحتلال القصر الملكي في عابدين. وقصر عابدين كان طبعا مشهورا جدا عند الناس، يعرفون أن قصر عابدين لا يمكن إطلاقا أن يكون هناك أي أحد يستطيع أن يمشي من أمامه حتى، فإذا كان قوات عسكرية. وخرج صاحبنا هذا الأزهري وهو صغير يبحث عن أين قصر عابدين. وكانت وسائل المواصلات في ذلك الوقت، كان هناك ترام، تعرفون الترام مثل سان فرانسيسكو، هناك ترام في سان فرانسيسكو، كانت الترامويات، جمع ترام وترام وترام، ترامويات أو ترماي، ترمايات هي أكثر شيء ملموس في شوارع القاهرة. فركب الترام وسأل أين قصر عابدين، ووصل إلى ميدان قصر عابدين ووجد الدبابات والجنود المصريين والضباط، وكان سعيدا إلى أبعد حد. فسمح له الضابط أن يصعد فوق الدبابة، وصعد فوقها وكان سعيدا جدا لأن هذه أول مرة يرى فيها دبابة، وطبعا لا يحلم إطلاقا، كان لا يحلم أن يصعد فوق دبابة. ومنذ ذلك، منذ تلك اللحظة، شعر أنه في بلد هو جزء منه، شعر أنه مواطن في هذا البلد. لأن صاحبنا هذا عنده ذكريات عن رجال الحكم، وأنه شعر في أيام كثيرة قبل ذلك أنه لا يمتلك أي شيء في هذا البلد، إنما هو فقط مواطن، هو فقط يعيش في هذا المكان، لكنه لا يشعر أنه بلده. فمن الأحداث الكثيرة التي مرت به عندما كان يمشي أو يتمشى، وكان يحب أن ينطلق وأن يتمشى خارج حي الذي يسكن فيه. ففي مرة من المرات كان في حي اسمه جاردن سيتي، وطبعا الأحياء الهامة في مصر هي الأحياء التي تحمل أسماء أجنبية، يعني مثلا تقول حي السيدة زينب، هذا حي بلدي للناس العاديين، إنما عندما تقول جاردن سيتي، جاردن سيتي هذا حي راقي جدا، عندما تقول الزمالك، هذا حي راقي جدا بعيد عن أيدي هؤلاء الناس الذين يعيشون في حي الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة وعين الصيرة، أسماء غريبة جدا، لكن الأسماء الأجنبية أسماء تدل على أن الذين يعيشون فيها عندهم فلوس وعندهم سيارات وعندهم سائقين وعندهم خدم. وعندما كان صاحبنا هذا يمشي، كان يرتدي جلباب ويتمشى في هذه الأحياء، كان يشعر أنه غريب، ليس من هنا، هذه ليست بلده. بلده وأهله هم الذين في حي السيدة زينب أو في مصر القديمة في الفسطاط، لكن هذه الأحياء ليست. لكن الذين يسكنون في هذه الأحياء هم الذين يحكمون هذا البلد. ففي مرة من المرات، يعني كان في إحدى مرات جنونه واستأجر دراجة، وكانت الدراجة تستطيع أن تأخذه إلى أحياء أبعد. فكان يسير بالدراجة مسرعا في حي جاردن سيتي، ووقع بالسيارة، بقع بالدراجة على سيارة أمام بيت. يعني أنا متأسف جدا وأنا فقير وغلبان، وكان صاحبنا هذا لا يحمل، لا يسمعه أي فلوس ولا محفظة ولا أي شيء، ولا يستطيع أن يتصرف. هو يريد أن يجري، يترك الدراجة ويجري، ولكن البواب أمسكه وصعد به إلى طابق ربما السابع أو الثامن، وكان لأول مرة يركب أسانسير في حياته. فصعد بالأسانسير وفتح صاحب الشقة، وقال له البواب: هذا الولد كان يركب دراجة ووقع بالدراجة على سيارتك. والرجل قال: خلاص معلش معلش. والبواب يعني انذهل، لماذا يقول معلش؟ يجب أن أضرب أو يجب أن أعاقب، يجب أن يحدث شيء. ولكن الرجل قال: معلش خلاص. فظلت هذه ذكرى في نفس الولد أنه ليس مواطنا تاما في هذا البلد، هو لا يملك هذا البلد. ولذلك عندما كان في قصر عابدين، وعندما كان أمام قصر عابدين، وعندما كان فوق دبابة تملكها مصر، شعر شعورا غريبا أنه أصبح له حق، أصبح إنسان، أصبح له كيان. هذه الثورة ربما هي التي ستعيد إليه كرامته، ستجعله يشعر أنه فعلا في بلده. ولذلك بدأت حياته مع الثورة حياة كلها تأييد لما تفعله الثورة. فكان يترقب الأخبار ويستمع إليها دائما ويتابع ماذا يحدث. وفي الأيام الثلاثة الأولى لقيام الثورة، 23 يوليو 24 و25 يوليو، كان يذهب إلى أي مكان، وكان دائما يبدأ يومه، وكان هذا في الصيف طبعا، لأن في الصيف ليس عنده دراسة وفاضي وليس لك أي شغل. يخرج من الصباح الباكر إلى قصر عابدين ويعيش مع الجنود، يأكل معهم، يستمع إليهم، كان يتصور أنه هو صاحب هذه الثورة وأنه استرد كرامته. فكان يفعل أي شيء يريد هؤلاء الجنود منهم أن يفعله، يأتي لهم بالماء، يأتي لهم بالطعام، يساعدهم في حمل الأشياء، قال إنه بلده، هذا جيشه. وفي اليوم 26 من يوليو أذيع الخبر أن الملك فاروق تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد. وكان أحمد فؤاد في ذلك الوقت يلقب ولي العهد، أو هو سمي أمير مصر والصعيد، ولا أعرف لماذا أعطي هذا اللقب، لماذا أمير مصر والصعيد، حتى الآن أنا لا أعرف لماذا. وأريد من أحد المؤرخين للخريج التاريخ الحديث يقول لي لماذا وضعوا كلمة الصعيد في ذلك الوقت. هل الصعيد كان منفصل عن مصر؟ هل كان يعني هناك ثورة ستفصل الوجه البحري عن الوجه القبلي، الشمال عن جنوب مصر؟ أنا لا أعرف لماذا، لكن كان الملك فاروق يلقب دائما ملك مصر والسودان، إنما الآن ملك مصر فقط، والأمير ملك مصر والصعيد. فمصر تنكمش، يقل حجمها، أصبحت مصر والسودان ثم مصر والصعيد الآن. تولى أحمد فؤاد اسما وعين مجلس للوصاية، ولكن الملك فاروق قيل إنه سيرحل. والحكومة المصرية كانت لها عادة في كل صيف أن القاهرة تصبح حارة جدا في الصيف، فكل رجال الحكومة لهم بيوت وفيلات وقصور في الإسكندرية، وكان الملك له عدة قصور في الإسكندرية، منها قصر المنتزة وقصر القصور أخرى رأس الدين. ولم يكن في القاهرة أي وزير ولا أي أحد إطلاقا، لأنهم كلهم يذهبون إلى الإسكندرية وعلى رأسهم الملك. فالملك كان في الإسكندرية في ذلك الوقت، وخرج من الإسكندرية في باخرته اسمها المحروسة، وأصبح صاحبنا هذا الأزهري يعشق الثورة ويستمع إلى كل شيء. وعندما أذيع خبر خروج الملك، معنى ذلك أن ليس هناك ملك، وإنما مصر الآن في يد أبنائها. فكان عنده حاسة تاريخية، هو لا يعرف أنه كان يحب التاريخ، إنما كان يحب أن يكتب مذكرات صغيرة جدا في كل يوم ماذا يحدث. وللأسف لم يتابع هذا طوال حياته، ولم يكن عنده كراسات، فكان يحاول أن يحصل على أي شيء، دفتر أو أي شيء مثل هذا يصلح للكتابة ويكتب فيه. وفي مذكرات بسيطة كتبها يكتب كل يوم بعض الأشياء. عندما تكتبون أنتم مذكرات، هو كان يكتب مذكرات عن ما يسمعه كل يوم، أحداث صغيرة وأحداث كبيرة، أحداث افتتح مش عارف إيه محل إيه افتتح كذا يعني. لكنه كان منذ قامت الثورة كان يهتم بكتابة الأحداث التاريخية عن الثورة، وكان يكتب إما في أشياء مثل هذه أو على أوراق، سوف أمرر هذا عليكم. وهناك شيء كان يعتز به جدا، كان يحب أن يحصل على الصور، خصوصا صورة جمال عبد الناصر. والذين يعرفون التاريخ يعرفون أن جمال عبد الناصر لم يظهر اسمه في أول الثورة، إنما كان هناك شخص آخر أكبر سنا وأكثر رتبة، أخذ أعلى رتبة، وكان اسمه اللواء محمد نجيب. واللواء محمد نجيب هو الذي عين ليكون رئيسا للوزراء أو رئيسا، لا أعرف في ذلك الوقت إذا لم تكن هناك جمهورية في ذلك الوقت، رئيس الوزراء فقط. كان علي ماهر رئيس الوزراء، وعين محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة. لم يكن هناك جمهورية في ذلك الوقت. فمحمد نجيب صورته أصبحت في كل مكان، ولكن يبدو أن محمد نجيب لم يكن له سلطة قوية، إنما كانت السلطة في ذلك الوقت لمجموعة من الشباب على رأسهم جمال عبد الناصر. والتاريخ يمر، ويستمع هذا صاحبنا الصغير الأزهار الصغير إلى الأخبار، ويتابع الأخبار، ويشاهد أن هناك أشياء كثيرة تحدث في هو يتطور في حياته، ويصبح طالبا في الأزهر، ويدخل إلى المعهد الديني، والثورة تمضي في طريقها، أشياء تتغير، يستمع إلى أخبار كبيرة جدا، يستمع إلى خطب. وفي إحدى المرات كتب خطبة عبد الناصر بالكامل، عندما كان يذهب إلى يستمع أن عبد الناصر يلقي خطبة في مكان ما، كان يذهب مبكرا جدا إلى هذا المكان ويكون في أول الذين يقفون. لم تكن هناك كراسي يجلس عليها الناس، إنما يقفون في الميدان، وكان هناك حبال يضعون ويقف، يكون أول واحد أمام الحبل وينتظر، ربما ينتظر ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، ينتظر أن يشاهد عبد الناصر وهو يتكلم. وكان يحمل معه ورقة وقلم ويكتب ما يقوله عبد الناصر، وإذا فاته أي شيء فيرجع إلى البيت ويستمع إلى الراديو ويكمل ما فاته، مثل ما تفعلون الواجب الآن. أنا أظن ذلك إن شاء الله، أرجو ذلك إن شاء الله. فكان يتابع أخبار الثورة. من الأخبار الهامة التي حدثت في ذلك الوقت هي معاهدة الجلاء مثلا، أن اتفق الإنجليز مع رجال الثورة مع الحكومة على أن يخرج الإنجليز من مصر، كان هذا خبر هام. خبر هام آخر كان قانون الإصلاح الزراعي، لأول مرة يصبح الفلاح الذي يعمل في الأرض مالكا للأرض، فأصبحنا نشعر أن مصر بدأت ترجع إلى أهلها، بدلا من أن يكون هناك إقطاعي مالك كبير للأرض يملك آلاف الأفدنة وهو ليس مصري ولا يعيش في مصر أحيانا، أصبح الفلاح المصري الذي يعمل في تلك الأرض له حق امتلاك الأرض. وكان القانون في ذلك الوقت يقول إن الفلاح يمكن أن يمتلك 5 أفدنة وتوزع على الذين يعملون في الأرض، ولا يحق لأي واحد أن يملك أكثر من 200 فدان فقط. الناس كانوا يملكون آلاف الأفدنة فوزعت الأرض، فأصبحت هناك بالنسبة لهذا الأزهري الصغير آمال كبيرة في أن يكون مواطن في بلد يشعر أنه فعلا يملكه، أنه فعلا بلده. فكان يشعر أن أي قانون أي قرار تقوم به الثورة هو لصالح أبناء الشعب، فكان يشعر أن هذه ثورته وأنه ابن هذه الثورة وسوف يقف جانبها ويدعمها إلى أبعد حد ممكن. مرت أحداث كثيرة، وصاحبنا هذا الأزهري دخل الأزهر وأصبح طالبا في المعهد الديني، وكان يرتدي الزي الأزهري، ولكنه كما قلت كان يشعر دائما أنه بين حياتين، أن حياته المدنية تفرض عليه أن يكون مثل أهل المدينة، يعني يذهب إلى السينما ويذهب إلى المسرح ويستمع إلى الموسيقى ويركب المواصلات ويتكلم في كل شيء ويشعر مثل شعور أهل المدينة، لكنه عندما يكون مع أزهريين آخرين يشعر أنه يجب أن يكون مثلهم، يجب أن يتكلم بالطريقة التي يتكلمون بها، يجب أن يكون دائما كلامه فيه قرآن وحديث، وأن يكون يستشهد بالشعر ويستعمل المصطلحات النحوية والفقهية. فكان عندما يكون مع أهل المدينة يكون سعيدا جدا، لأنهم يتكلمون في أشياء جميلة وليس عندهم حرج في أن يتكلموا عن أشياء غير الدين، يتكلمون عن الممثلين وعن الممثلات وعن الكورة وعن الأفلام في السينما وآخر فيلم، ويتكلمون عن الملابس. وعندما يذهب إلى الأزهريين لا يتكلمون إلا في ما قاله الشيخ فلان، وهل توافق عليه يا شيخ فلان؟ لا 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 لا، أنا أرى أنه أخطأ في هذا وأنه كان يجب أن يقول. وكان معظم الأزهريين الذين يختلط بهم من الفقراء المعدمين، ليس فقراء فقط، وكذلك الذين لا يعرفون شيء عن الحياة خارج الأزهر. وكان هذا أكثر ما يضايقه، أكثر ما كان يعني يضايقه في حياته مع الأزهريين، أنهم كانوا لا يعرفون أي شيء عما يدور خارج الأزهر. وكان يحاول أن يقول لهم أن هناك شيء اسمه مسرح، فكانوا يعتبرونه زنديقا. هو يعرف شيء عن المسرح، هو يذهب إلى السينما، وعندما تقول أن إنسان أزهري يذهب إلى السينما فهذا معنى أنه فاسق ومنحل وخرج عن الدين. يا جماعة أبدا، السينما فيها أشياء جميلة. وفي ذلك الوقت حدثت تطورات في المجال الثقافي، فالدكتور طه حسين مثلا أصبح وزيرا للتربية والتعليم أو المعارف في ذلك الوقت، فجعل التعليم المجاني، وما لم يستطع أهل هذا الولد أن يفعلوه في ذلك الوقت استطاع آخرون أن يفعلوه، يذهبوا إلى المدارس الأميرية. لكنه ذهب إلى الأزهر لأنه لم يستطع أن يدخل إلى المدرسة الأميرية. الآن طه حسين جعل التعليم مجانيا، لكن طه حسين في نظر الأزهريين لم يكن شخصا يحترمه الأزهريين. ففي المدينة ومع أهل المدينة يذهب ويتكلم معهم ويجدهم يحترمون طه حسين، وهو يقدر طه حسين كذلك. وعندما يذهب ليجلس مع الأزهريين يجدهم يسبون في طه حسين. فلم يكن صاحبنا يعرف من هو على حق ومن هو على باطل، الذين يسبون طه حسين أو الذين يحترمون طه حسين. فبدأ يقرأ لطه حسين، بدأ يقرأ الكتب التي والمقالات التي كان ينشرها طه حسين في الأهرام، ويشعر أن أفكاره تتجاوب مع أفكار طه حسين. هو يحب ما يقوله هذا الرجل، ولكنه عندما يذهب إلى الأزهريين ويقول لهم أنه يحب ما قاله طه حسين، هذه تكثر من لعنة الأزهريين عليه وموقفهم منه وضده، ولكنه أزهري مثلهم. فلماذا إذا تكلمت عن أي شيء في المدينة يعتبرك فاسق ومنحل، وإذا تكلمت عن أفكار أخرى لا يوافقون عليها يعتبرون أنك ليس عندك ولاء للأزهر، أنت مخالف للأزهر والأزهريين، وإذا حاولت أن تتكلم مثل ما يتكلمون مع أهل المدينة يعتقد أهل المدينة أنك مغلق وأفقك ضيق ولا تستطيع أن تفكر وأنت شيخ ومثل المشايخ ولا يحبون أن يصاحبوك. فعاش صاحبنا يحاول أن يرضي هؤلاء وأولئك، ولكنه لم يستطع أن يرضي أولئك تماما، لم يستطع أن يرضي الأزهريين مثلما استطاع أن يتفق، لأن تفكيره كان يتفق مع تفكير أهل المدينة، لأنه كان يعيش في المدينة وكان يحب حياة المدينة وكان يقوم بكل الأنشطة التي يقوم بها أهل المدينة، كان يلعب في الشارع وكان يجري وكان يسهر في المساء وكان يستمع إلى الراديو، ولم يجد في ذلك حرجا إطلاقا، بل كان يستمتع بذلك. فلم ينفصل عن الأزهر تماما، بقي في الأزهر وبقي في القسم الابتدائي، وكان يحفظ الألفية وكان يدرس الفقه الإسلامي وكان يتعرض لمناقشات حادة في داخل الصفوف، خصوصا عندما كان يتكلم في السياسة وأمور الدين، كان يتكلم في أشياء ويسأل أسئلة لم يكن كثير من الأساتذة يحب أن يستمع إلى مثل هذه الأسئلة، كان مناكف يعني، كان مشاكس كان دائما. ولكن الثورة جعلت منه شخص آخر، كان يحب دائما أن يشعر أنه ابن لهذا البلد ويتكلم دائما عن إنجازات الثورة. فكلما كان هناك مشروع تقوم به الثورة وفي صالح الشعب يأتي إلى الصف ويتحدث عنه، خصوصا عندما يكون مطلوب كتابة إنشاء في مواضيع الإنشاء أو الكتابة في الصف. أحيانا يختار الأستاذ موضوع وأحيانا تختار أنت موضوع تكتب عنه، فكنت دائما أكتب عن أو كان هذا الأزهري يكتب عن ذكرياته، عن مذكراته التي كان يكتبها عن الثورة، فكان يختار كل ما تفعله الثورة ويكتب عنه ويفيد في الكتابة فيه، ويستشهد بخطابات جمال عبد الناصر ويستشهد بصور نشرتها الجرائد. فكان معتز دائما بأن هناك ثورة وهذه ثورته وهو ابن هذه الثورة وسوف يفعل ما يمكن أن يفعله ليقف إلى جانب هذه الثورة ويكتسب كل الحقوق التي تعطيها له ثورة يوليو 1952. وصاحبنا هذا يستمر في حياته وتستمر الثورة وتتقلب الأمور وتأتي أحداث، وكان أهم حدث سنختتم به الكلام اليوم هو ما يسمى العدوان الثلاثي على مصر، وكان هذا في سنة 1956 عندما حصل اعتداء من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر. طبعا كان هذا بعد حادث أو بعد إعلان تأميم قناة السويس، والتاريخ يعني مليء بالكلام عن هذه الموضوعات، لكن صاحبنا هذا الأزهري لم يستطع أن يخفي شعوره بالفرحة والسعادة، لأنه أصبح يشعر أن أموال مصر رجعت إليها وأن أهل مصر هم الذين يحكمونها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. نعود أسئلة.
الآن نأخذ أسئلة.
أنا سأمرر هذا يعني إذا كنت تريدون أن تروا. قبل أن أسئلة، ما نراه هنا في الخلف هذه، هذا نص الرسالة التي في عيد الثورة الأول في اللي هو 23 يوليو 1953، كانت هناك طائرات فوق القاهرة تقذف بهذا المنشور إلى الناس، وأنا حصلت يعني في من خلال المذكرات صاحبنا هذا الأزهري على نسخة، وكانت هذه هي الرسالة، صورة الرسالة التي كتبها رجال الثورة للملك فاروق وطلبوا منه أن يخرج من مصر. فهذا إن شاء الله يعني سوف تكون هناك بعض الأسئلة في كل الصفوف عن هذه رسالة تقول من محمد نجيب من الفريق أركان حرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله. هذه الرسالة التي أعطيت في 26 يوليو إلى الملك فاروق تطلب منه أن يتنازل عن العرش. ممكن أن أقرأها لأنها صعبة شوية. باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة الملك فاروق الأول، إنه نظرا لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب، حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته، ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك، حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير. ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر، مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى، فأثرى من أثرى وفجر من فجر، وكيف لا والناس على دين ملوكهم. لذلك قد فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولي عهدكم الأمير أحمد فؤاد، على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة 12 من ظهر اليوم السبت الموافق 26 من يوليو 1952 والرابع من ذي القعدة 1371، ومغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم نفسه، والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج. فريق أركان حرب محمد نجيب، الإسكندرية في يوم السبت 4 ذي القعدة 1371 هجرية 26 يوليو 1952 ميلادية. وهناك استلمت الصورة الأصلية لمكتب حضرة صاحب الرفعة رئيس مجلس الوزراء في تاريخه وتوقيع. طيب
إذن
هناك أي أسئلة؟ عندنا وقت
أسئلة فقط في التاريخ
4 ذي القعدة
الملك ليس قاروق ولكن
فاروق. دي يعني كاتم بيس من
ويكيبيديا.
تقول تحت محمد نجيب فترة الحكم 23 يوليو 1952 وهو لم يكن يرأس الحكم, يعني يكون يحكم
فترة ظهوره يعني ليس لازم حكم.
وبعدين فترة الحكم جمال عبد الناصر 23 يوليو 1956 ده خطأ.
لا يعني 52 فين فين في فين
عند عبد الناصر. جمال عبد الناصر
هي كان بيس
مطبوع وموجود, فعشان بس لا
هو مطبوع في العنوان في ويكيبيديا صلاح في ويكيبيديا انا اخذتها ونقلتها كما هي يعني لم اتحرى. فهذا لا تثق في ويكيبيديا
بالعربي
فيها
بعض المقالات في ويكيبيديا بالعربي من طلاب العربيه من جامعه ما.
أيوه.
سمعت عن هذا ان صديق لي قال انه كان معيدا وكانت الاستاذه تشجع الطلاب على يكتبون. كتابه مقالات بالعربيه لتسليمها الى ويكيبيديا. فلا
تثقوا لا تثقوا بويكيبيديا. هذا مثال مخصوص ان اضعه لعدم الثقه بويكيبيديا. لكن نزلت 54.
هل صحيح ان أنور السادات ذاع البيان الأول؟
نعم. هو ذاع هذا البيان, وكان هذا أعتقد كان هذا هو البيان. لا البيان الأول لا باسم الضباط اللي مش عارف إيه الضباط الأحرار هو ذاع أول بيان.
هو
ذاع. استمعت لهذا.
جمال حماد وذاعه بصوته أنور السادات.
أنور السادات. نعم.
أنا كنت في طنطا في ذلك الوقت.
وأنا كنت في بغداد.
هل كان عندكم راديو؟
ساعة قيام الثورة يا أريد.
لم تكن
في عين بيها.
هل كانت علاقات رسمية بين الحكومة الملكية والجامعة الأزهر؟ وفي أول سنوات خلال الثورة ما هي العلاقات بين جامعة الأزهر والحكومة الثورية؟
كانت هناك دائما في العصر الملكي علاقة بين الأزهر والملك, وكان الملك دائما يستخدم الأزهر كما يستخدمه كل حاكم الآن في تبرير وجوده دينيا. فكانت هناك علاقة قائمة باسمه. لكن ما يعني ما يختلف الآن عن علاقة الملك بالأزهر, كان مجلس هيئة كبار العلماء في الأزهر لها استقلال أكثر, وكان شيخ الأزهر تنتخبه هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت. لكن الملك دائما كان يحترم الأزهر والأزهريين ورجال الأزهر, وكان يعطيهم دائما يعني أموال كثيرة جدا, وكانت علاقة طيبة جدا. بعد قيام الثورة طبعا وقف الأزهريون إلى جانب الثورة, وأعتقد أن يعني ذهب جمال عبد الناصر ووقف وألقى خطاب من أمام كلية الشريعة في الدراسة. وتذكر تماما أن في ذلك الوقت بعض الأزهريين طالبوا بأن يفتح الكليات العسكرية للأزهريين. الذي يحصل على ثانوية من الأزهر لم يكن له حق الالتحاق بكليات عسكرية أو الالتحاق بأي جامعة أخرى غير جامعة الأزهر في ذلك الوقت. فأتذكر تماما السؤال الذي سأل هذا السؤال, كان يقف إلى جانبي وسأل جمال عبد الناصر إذا كان يعني يمكن يفتحه. وأعتقد وجمال عبد الناصر في ذلك الوقت قال طب تعال هنا عشان أقيسك. He wanted to see how tall he is because you have to meet certain يعني لازم يكون عندك لازم يعني يكون عندك طول معين وحجم معين ووزن معين حتى تلتحق بالكليات العسكرية. والأزهريون كانوا متحمسين جدا للثورة, وكان لهم مطالب, وكانوا يعني يقفون تماما خلف الثورة في ذلك الوقت.
ماذا كان دور الإخوان المسلمين بالنسبة للثورة, وبشكل خاص هل كان الدور بارز في بالنسبة للوجهة نظر الشعبية؟
أنا لا أتكلم من وجهة نظر مؤرخ هنا, لذلك تلك فترة هناك كلام كثير يقال أن كان هناك تعاون بين ضباط الأحرار والإخوان المسلمين قبل قيام الثورة, وكان هناك دائما اتفاق على أن كل القوى الشعبية تتضامن معا في ذلك الوقت. لكن في سنة 54 طبعا عندما حدث كانت 54 حادثة اعتداء محاولة في عيد الثورة, محاولة الاعتداء على جمال عبد الناصر في ميدان المنشية في الإسكندرية. أتذكر أنه في ذلك الوقت ربما لا أعلم، المؤرخون لهم آراء كثيرة في هذا الموضوع، أن كانت العلاقة بين الإخوان المسلمين والثورة كانت قد وصلت إلى مرحلة، يعني مرحلة عدم صداقة وابتعاد عن بعض. وقيل في ذلك الوقت أن هناك محاولة من الإخوان المسلمين لقتل جمال عبد الناصر، وفعلا أطلق الرصاص على جمال عبد الناصر في ميدان المنشية، وهناك خطاب شهير جدا، وأعتقد أن أخينا هذا الأزهري كتب هذا الخطاب ربما بالكامل في مذكراته التي تمر عليكم، الخطاب بالكامل لأنه نقله من الراديو وقال يعني جمال عبد الناصر بينكم، لا زال حيا جمال عبد الناصر، استمروا في، وخطاب حماسي قوي جدا. بعد ذلك ساءت العلاقات تماما، وأصبح الإخوان المسلمين في يعني في موقف لا يحسد عليه في السجون، ومنهم من أعدم، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن أن هناك ليس هناك تعاون بين الإخوان المسلمين وبين أي حكومة حتى هذا الوقت. في البداية كان هناك تنسيق، هناك اتفاق، لأنها قوة شعبية لا يستهان بها.
أيضا أعتقد كان يعتقد أنه أنور السادات كان عضو في جماعة الإخوان المسلمين، فلما ذاع البيان الإخوان المسلمين أيد الثورة، لأن هذا الاعتقاد صح.
هو في البداية كان هناك بعض الأعضاء في مجلس قيادة الثورة من الإخوان
المسلمين، حسين شفعي،
لا كمال الدين حسين على وجه التحديد، وبعض الضباط الآخرين الشباب، وتصور الإخوان أن الثورة ستقوم وتسلمهم البلاد ويرجع الجيش إلى سكناته، ولما لم يفعل الجيش ذلك تمردوا عليه. أنا كنت في أشبال الإخوان المسلمين في ذلك الوقت، وكنت في أشترك في بناء نادي طنطا الرياضي للإخوان المسلمين، وأذكر في سنة 54 أنه ذهبت إلى الحمام ووجدت الحمام مغلقا، ووجدت كمية هائلة من الأوراق تحرق في ذلك الحمام، كانوا يخافون أن يعثر الشرطة على أسماء الشعب وأسماء الأعضاء اللجان وما إلى ذلك. ومن ذلك الوقت وهي الجماعة محظورة. طبعا الوضع بالنسبة لوضع الأزهر مع الثورة تغير تغيرا حاسما في نقطتين. النقطة الأولى إلغاء الأوقاف، طبعا أضير الأزهر ضررا كبيرا من إلغاء الأوقاف، الأوقاف التي كانت موقوفة للأزهر وغيره من المنشآت الخيرية. والنقطة الثانية هي قانون تنظيم الأزهر كما ذكرت أنت في سنة 1961 تحول إلى جامعة شبه علمانية مع دين لايت، يعني تدرس الهندسة وبعض الإسلام والطب وبعض الإسلام وهكذا. كثير من رجال الأزهر المخضرمين والمؤمنين جدا برسالة الأزهر استاءوا جدا من هذا التحول. والآن هناك كلام، ولكني لا أعتقد أنه سيحدث، كلام في العودة إلى الأزهر كسيمينري فقط، ولكن لا أعتقد سيحدث.
شكرا لكم على حسن استماعكم. كمان سؤال؟ تفضلي.
أريد أن أعرف ما الأشياء التي اكتسبتها أو كسبتها من الثورة، يعني بمعنى لو أن الثورة لم تحدث ولم تقم، هل كان ماذا كان سيحدث لك؟ كيف كان ستتغير حياتك؟
لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع. لا يعني لا أعرف، لا يعرف أي أحد إطلاقا ماذا كان سيحدث لو لم يكن حدث كذا. يعني هذا صعب جدا. لكن أي إنسان سيشق طريقه بأي طريقة. وربما في هناك بحث طالب أجرى بحث في تاريخ الوقت في ذلك الوقت، وكان موضوع البحث هو والدي، وهو كان يكتب تاريخ شفوي للثورة، ووالدي تكلم في هذا الموضوع ضد الثورة تماما. تكلم أن لأن هذا البحث أجري مثلا في الثمانينات، وكان والدي كنا قد عرفنا كثير عن الثورة، وكنا قد عانينا كثير من الثورة، فكان والدي يتذكر أيام الملك ويقول لو استمرت هذه الأيام ربما كنا سنكون أحسن حالا ووضعا مما نحن عليه الآن. ربما لو استمريت يعني أعيش في حياة استمرت حياة الملكية لا نعرف ماذا كان سيتغير. لكن الثورة لا شك أعطت هذا الجيل أمل في الحياة، وكان أول كلام قيل عندما قامت الثورة هذه أول مرة يحكم فيها مصر أبناء مصر منذ عصر الفراعنة، يعني منذ عصر الفرعون. سمعنا هذا الكلام في الأول وسعدنا به جدا، أنه لكن هل يستطيع المصريون فعلا أن يحكموا مصر وأن يجعلوا من مصر جنة الله في الأرض كما ينبغي؟ هذه مشكلة أخرى. ربما هذا سؤال يعني ينبغي أن يطرح ويعطى لأحد الملائكة الذين يعلمون الغيب يتصلون وهو يستطيع أن يعني. لكن بعض الناس لا زالوا يتذكرون أن عصر الملكية كان أحسن بكثير من عصر الثورة. لكني أعتقد في ذاتي أن لا يمكن إطلاقا أن نفكر ماذا يمكن كان سيحدث، لأن الشعور الذي شعرنا به عندما قامت الثورة هذا شعور لا يمكن إطلاقا أن يتكرر. تشعر أنك فعلا أصبحت مواطنا في بلدك. ما حدث بعد ذلك يعني ربنا يحوش عنا.
أنا سريعا أنا أعرف تمام ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم تقم الثورة. لم يكن من الممكن أن يتعلم كل إخوتي ويصبح منهم مهندس والطبيب وأستاذ الجامعة، لأنه التعليم الابتدائي والثانوي كان مجانا، ولكن تعليم في الجامعة كان حتى السنة التي دخلت فيها الجامعة كان بمصاريف وبمصاريف باهظة. فإذا كان عندك 5 أبناء أو 7 أبناء كيف تعلمهم؟ فأنا أعرف أنني لم يكن من الممكن أن أكون هنا الآن لو لم تقم الثورة. أرجو أن يكون هذا إجابة.